سائل يقول: نحن شركة تجارية نعمل في توريد أكياس البلاستيك في كينيا، وبعض العملاء المتوقعين لهذه الأكياس مصانع المشروبات الكحولية، وسوف يتم استخدام هذه الأكياس في تعبئة منتجاتهم، هل يمكن أن نتعامل معه؟ نقول له: يا رعاك الله، لقد تمهد في الشريعة المطهرة النهي عن الإعانة على الإثم والعدوان في مثل قوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فتجنب يا رعاك الله التعامل مع شركات الخمور حتى لا تكون معينا على أم الخبائث. واذكر أن نبيك صلى الله عليه وسلم قد لعن في الخمر 10 كما في حديث أنس: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 10 عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترة له. وكن على يقين يا بني أن من ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه. واذكر قوله تعالى: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. سؤال آخر من أحد الإخوة الأحباب يسأل عن نزع أجهزة الإنعاش عن طفل يعاني من أمراض حادة جدا في القلب والرئتين والكبد وسوائل في الدماغ ونحوه، وهو الحمد لله صابر ومحتسب، وبعدين هل يلزم إبقاء أجهزة الإنعاش ولا يمكن إزالتها إذا تبين أنه لا جدوى فيها ولا طائل من ورائها؟ السؤال الثاني: إن سبب المرض وراثي، يعني الحالة قد تتكرر معنا بنسبة 25% في كل ولادة، كيف نتعامل معها؟ أن احنا نفحص الجنين قبل نفخ الروح فيه، فإن اكتشفنا إصابته أجهضناه، أو نعمل تلقيح خارج الرحم للحيوانات المنوية للأب وبويضات الأم فنتلف المصابة ونستبقي الصالحة، نعمل إيه؟ نقول له: يا رعاك الله، أولا أبدأ بالدعاء الخالص إن شاء الله، أسأل الله أن يجبر كسرك وأن يطيب خاطرك وأن يمسح على ولدك بيمينه الشافية وأن يجمع لكم جميعا بين الأجر والعافية. نقول لك: يا رعاك الله، إذا وصل المريض إلى مرحلة اليأس من علاجه وعدم قابلية حالته للتداوي لاستعادة العافية، فلا يلزم بقاء أجهزة الإنعاش ولا يلزم نزعها، بل مرد ذلك إلى الأرفق بالمريض في ضوء نصح الأطباء واختيار أهل المريض، إلا إذا كان المريض قد أوصى قبل دخولي في هذه الحالة بالتصرف على نحو ما فيعمل بوصيتي. وهذا طفل، فمرد الأمر إليكم، فإبقاء الأجهزة أو نزعها ليس مفروضا وليس مرفوضا. أما كلتا الطريقتين اللتين ذكرت لتلافي التشوه في الجنين المرتقب أمر إن كليهما مشروع. إجهاض الجنين المشوه قبل نفخ الروح مشروع إذا ثبت تشوهه بيقين. فمتى ثبت تشوه بصورة دقيقة قاطعة لا تقبل الشك من خلال لجنة طبية موثوقة، وكان هذا التشوه غير قابل للعلاج ضمن الإمكانيات البشرية المتاحة لأهل الاختصاص، جاز إسقاطه نظرا لما قد يلحقه من مشاق وصعوبات في حياته وما يسببه لذويه من حرج، وللمجتمع أيضا من أعباء ومسؤوليات وتكاليف في رعايته والاعتناء به. وهذا المعنى جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي حيث يقول: قبل مرور 120 يوما على الحمل، إذا ثبت وتأكد بتقرير لجنة طبية من الأطباء المختصين الثقات وبناء على الفحوص الفنية بالأجهزة والوسائل المختبرية أن الجنين مشوه تشويها خطيرا غير قابل للعلاج، وأنه إذا بقي وولد في موعده ستكون حياته سيئة وآلاما عليه وعلى أهله، حينئذ يجوز إسقاطه بناء على طلب الوالدين. أما التلقيح الخارجي يا سيدي فلا حرج فيه ما دام الحيوان المنوي من الزوج والبيضة من الزوجة والرحم لنفس الزوجة. ففي قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي الأسلوب الثالث الذي تؤخذ فيه البذرتان الذكرية والأنثوية من رجل وامرأة زوجين أحدهما للآخر ويتم تلقيحها خارجيا في أنبوب اختبار ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة نفسها صاحبة البويضة، أسلوب مقبول مبدئيا في ذاته بالنظر الشرعي، لكنه غير سليم تماما من موجبات الشك فيما يستلزمه ويحيط به من ملابسات، فينبغي ألا يلجأ إليه إلا في حالات الضرورة القصوى وبعد أن تتوفر الشرائط العامة الآنفة الذكر.